الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بدخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وقبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة أين بات النبي عليه الصلاة والسلام قبل دخوله إلى مكة؟ بات بذي طوى. ومتى دخل مكة؟ نهارا في الضحى. دخل نهارا في الضحى وقبل دخوله وش الذي صنع؟ اغتسل. فبات النبي عليه الصلاة والسلام بذي طوى واغتسل ثم دخل مكة نهارا. من أي موضع دخل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، من كدا، من الثنية العليا، وخرج من كدا، من الثنية السفلى، ودخل إلى الكعبة من أي باب؟ من باب بني شيبة. هل له وجود في هذه الأيام؟ ليس له وجود، لكن وش الذي ينوبه؟ باب السلام. إن دخل من باب السلام فإنه يمر، إن دخل من باب السلام متجها إلى الكعبة فإنه يمر على باب بني شيبة الذي كان موجود قديما، أي على موضعه. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام من باب بني شيبة دون غيره؟ نعم، لأنه أقرب الأبواب إلى الحجر الأسود. وإن دخل من أي موضع كما عرفنا أجزأه. قال العلامة الألباني رحمة الله عليه في منسكه: طواف القدوم. وطواف القدوم أي الطواف الذي يكون أول مقدم القادم إلى البيت. قد يكون هذا الطواف طواف عمرة، وهو ركن من أركان العمرة، وهذا في حق المعتمر عمرة مفردة، أو من كان معتمرا عمرة تمتع، فالطواف في حقهما طواف ركن، فهو ركن من أركان العمرة. وأما القارن والمفرد إذا طاف في هذا الموضع فهو طواف سنة، طواف قدوم، وهو داخل في السنن لا في الواجبات، لأنه ليس بطواف حج ولا عمرة. فإذا قدم القارن أو المفرد إلى مكة وطاف حول البيت فهذا الطواف نافلة، لا يدخل في طواف الحج ولا العمرة. لكن من قدم متمتعا فإنه إذا طاف حول البيت فهذا الطواف ركن من الأركان، لأنه طواف العمرة. وهكذا من قدم بعمرة مفردة فإنه إذا طاف حول البيت أول ما قدم فهذا الطواف طواف ركن. قال: طواف القدوم، ثم يبادل الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر، والتسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفا، ووهم من ذكره مرفوعا. قال ثم يبادر الحجر الأسود يستقبله. قلت في الحاشية: فات المؤلف في هذا الموضع الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل طوافه، ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، فهذا أول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، توضأ ثم طاف بالبيت. والعلماء اختلفوا في طهارة الحدث الأكبر أو الأصغر في حق من أراد أن يطوف حول البيت، هل هذه الطهارة من الشروط أم هي من الواجبات؟ فأكثر العلماء يرون أن هذه الطهارة من الشروط، فمن طاف محدثا فطوافه لا يصح، هذا مذهب أكثر من مضى من أهل العلم. ومن أهل العلم الذهب إلى أن الطهارة من الواجبات لا من الشروط، كأبي حنيفة وداود الظاهري، والإمام أحمد في رواية له، وعلى هذا مشى شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. إذن الطهارة من الحدث محل نزاع بين العلماء، منهم من جعلها من الشروط ومنهم من جعلها من الواجبات لا من الشروط، والذي ينبغي هو الحرص عليها، فإن القول بالشرطية قالوا كما عرفنا أكثر من مضى من أهل العلم، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه طاف محدثا، بل الثابت عنه أنه توضأ قبل طوافه، وباعتبار أنه جاء عن بعض الصحابة أقلوا من الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة، وجاء هذا عن عبد الله بن عمر، وجاء بنحوه عن عبد الله بن عباس، وجاء مرفوعا وموقوفا، والمرفوع لا يثبت، والموقوف حصل فيه نزاع بين العلماء، هل هو موقوف على عبد الله بن عباس، هل المحفوظ أنه موقوف على عبد الله بن عباس أو على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ والذي رجحه الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه في كتابه العلل أن الأشبه من قول عبد الله بن عمر، فرجح الموقوف على عبد الله بن عمر، والموقوف على عبد الله بن عمر موقوف صحيح، قال: أقلوا من الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة، وفي بعض الألفاظ في صلاة من غير تعريف. فكون النبي عليه الصلاة والسلام طاف متوضئا، وهكذا ما قال عبد الله بن عمر أن الطواف صلاة، فهذا مما يقوي القول بالشراط الطهارة، ويضاف إلى هذا ما جاء في الصحيحين حين حاضت عائشة رضي الله عنها فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن الطواف بالبيت لما حاضت. وهل نهاها من أجل أن الطواف تشترط به الطهارة، أو لأن الحائض لا تدخل المسجد ومن ذلك المسجد الحرام، أو لمجموع الأمرين؟ فهذا مما يحتمل، فهذا مما يقوي ما ذهب إليه جمهور العلماء، أن الحديث فيه مثل هذا الاحتمال، أنه نهاها عن أن تطوف بالبيت لأنها محدثة، أو لأن الحائض لا تدخل المسجد، ومن باب أولى أشرف المساجد وهو المسجد الحرام، أو للمعنيين جميعا. وهكذا لما تكلم بعض العلماء على مسألة اشتراط ستر العورة في حق المصلي، فإن هناك من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه احتج بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الطواف في البيت لمن كان عاريا، باعتبار أن الطواف يشبه بالصلاة، فإذا نهي ذلك في الطواف فمن باب أولى أن ينهى التعري في الصلاة، فإن أمر الصلاة أعظم من الطواف، وشأن الطواف أن يكون مشبها بالصلاة. وفي الحقيقة أن المتأمل في مسألة ستر العورة في الصلاة ما هو الدليل على شرطيتها ربما لا يجد دليلا ظاهرا أقوى من هذا الدليل، وإلا فإن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كشف العاتقين فيه نزاع كبير، هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ وأكثر العلماء على أن النهي للكراهة لأدلة واردة في الباب صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة، فلا يستقيم الحديث على في مسألة في إثبات شرطية ستر العورة في حق المصلي. ما بقى معنا إلا هذه الحجة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطواف في البيت لمن كان عاريا، والطواف مشبه بالصلاة، فمن باب أولى أن ينهى المصلي عن التعري في صلاته. الشاهد من هذا أن الطواف يشبه في الصلاة، فيأخذ بعض أحكام الصلاة لا جميع أحكام الصلاة، وهذا يكون في المسائل المشتركة بين الطواف وبين الصلاة، فإن هنالك مسائل مشتركة وهناك مسائل تنفرد بها الصلاة ومسائل ينفرد بها الطواف. فعندنا مسألة التطهر من المسائل المشتركة، مشتركة بين الطائف والمصلي، وستر العورة من مسائل المشتركة بين الطائف وبين المصلي، وهكذا اتقاء النجاسة من المسائل المشتركة بين الطائف وبين المصلي. فما كان شرطا في هذا الموضع فهو شرط في الموضع الآخر. في مثل هذه المسائل المشتركة فإن الطواف يشبه بالصلاة، فهذه الأدلة بمجموعها قد يتقوى قول جمهور العلماء أنه لا بد من التطهر في حق الطائف، وأن التطهر في الطواف من الشروط، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف متطهرا، وباعتبار ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أقل من الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة، وفي لفظ في صلاة، وباعتبار أيضا نهي النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أن تطوب البيت حين حاضت، وباعتبار ما سبق أن هناك من أهل العلم أن يأخذ أحكام بعض أحكام الطواف يجعلها في الصلاة كمسألة ستر العورة. فأقل ما يقال أن العبد ينبغي له أن يحرص غاية الحرص على التطهر، فإن هذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والقول بأنه من الشروط له حظ من النظر، فإن لم يكن من الشروط فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه من الواجبات. وعلى كل حال لا يستهن العبد في مسألة التطهر، لا سيما في الطواف الذي هو من قبيل الركن، ما كان من طواف النافلة فالأمر فيه هين، لكن إذا كان الطواف من قبيل الركن كطواف الحج طواف الإفاضة وهكذا طواف العمرة، فالذي ينبغي أن يحرص الإنسان على التطهر ولا يطوف وهو محدث، فأقل ما يقال ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أقل ما يقال في هذه المسألة أنها من الشبهات، فيتقي الإنسان ذلك ويحرص على التطهر. على كل هذه المسألة فاتت المؤلف رحمة الله عليه في منسكه، فقال: ثم يبادر إلى الحجر الأسود يستقبله استقبالا فيكبر، والتكبير من الأمور المستحبة، والتسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفا، أي يقول بسم الله الله أكبر، ووهم من ذكره مرفوعا. وذكرنا في الحاشية ما رواه عبد الرزاق وغيره النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا استفتح الطواف قال بسم الله والله أكبر، قال أظنه لا يصنع ذلك إلا حين يقدم. على كل إن سمى الله عز وجل فلا بأس بذلك، قد ثبت عن عبد الله بن عمر، وإن اقتصر على التكبير فهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يبادر الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر، والتسمية قبله صحت عن ابن عمر مرفوعا، وهم من ذكره مرفوعا، والتسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفا، وهم من ذكره مرفوعا. قال: ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه أيضا، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عباس. ثم يستلمه أي الحجر الأسود. قلت بالحاشية: قال علامة بن قتيبة في غريب الحديث: واستلام الحجر هو افتعال في التقدير مأخوذ من السلام، وهي الحجارة واحدتها سلمة، تقول استلمت الحجر إذا تقول السلام، نعم سلمت الحجر إذا لمسته، أو سلمت الحجر إذا، أو سلمت الحجر إذا إذا لمسته. فعلى كل استلام الحجر مراد بذلك لمس الحجر باليد، يضع يده اليمنى على الحجر الأسود، فإن وضع يده اليمنى على الحجر الأسود فقد استلمه، وإن وضع يده اليسرى فإن الاستلام يحصل وإن كان الفعل ليس بحسن، فالأصل هو استعمال اليد اليمنى، لكن إن فعل ذلك فإن الاستلام يحصل وإن خالف ما هو الأكمل والأحسن. واستلام الحجر الأسود سنة من السنن. ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه، يقبل الحجر الأسود بفمه ثم يستلمه بيده. ذكرت في الحاشية ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا في الأرض عنده، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمى ثلاثا ومشى أربعا. وهكذا في صحيح ابن عمر قال: طاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خبى ثلاثة أطواف ومشى أربعا. فاستلام الحجر وتقبيل الحجر مما يستحب. قال: ويقبله بفمه. ذكرنا في الحاشية حديث عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهكذا في البخاري عن الزبير بن عربي قال سأل رجل بن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال قلت أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فليبدأ الإنسان بالأعذار قبل العمل فإنها تضعف الهمة فيترك الإنسان المعاذير المحتملة احتمال كذا احتمال كذا فإنها تضعف الهمم. يحرص على الخير إن عجز عنه ليس عليه شيء وهو سنة من السنن. فإن تيسر من غير أذية لأحد ومن غير شر وفتنة فحسن، وإن كان في ذلك أذية للناس فينبغي أن يترك الأذى، أو في ذلك ما لا يحل كملامسة النساء فإن هذا لا يحل. قال ثم يستلم بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه أيضا أن يضع جبهته، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وابن عباس، ولم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو بين في الحاشية، وهكذا لم يثبت عن عمر صريحا، وإنما ثبت في الصحيح محتملا، وثبت عن ابن عباس، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، والكلام في ذلك مما يطول، لكن ما جاء عن عمر على سبيل الاحتمال ذكرناه في صفحة 82. قلت وخلاصة القول أن السجود على حجر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وقد روى مسلم عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكحفيا. هذا جاء في مسلم على سبيل الاحتمال قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه. قال علام القرطبي رحمه الله في المفهم وقول رأيت عمر قبل الحجر والتزمه يعني عانقه والحفي بالشيء المعتلي به البار، ونقوله تعالى إنه كان بي حفيا والله أعلم. وقال علام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال والتزمه في إشارة إلى ما قدمنا من استحباب السجود عليه والله أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة عند كلامي عن السجود على الحجر الأسود وحديث عمر الذي تقدم في صحيح مسلم أنه قبل الحجر والتزمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا يؤيد هذا، وهذا على سبيل الاحتمال. فعلى كل ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا الذي جاء عن عمر في صحيح اليوم مسلم على سبيل الاحتمال، لأن اللفظة ليست صريحة في مسألة السجود. فإن فعل ذلك الشخص فقد أثر ذلك عن ابن عباس وثبت ذلك عنه. قال فإن لم يمكن تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده، فلم يمكنه تقبيل استلمه بيده ثم قبل يده. ذكرت بالحاشية ما رواه مسلم عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال ما تركت منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذه سنة صريحة. وإن كان الإمام مالك رحمه الله يرى أنه يضع يده على فمه من غير تقبيل، هذا مذهب الإمام مالك، يرى أنه يستلم الحجر بيده ثم يضع يده على فمه من غير تقبيل، لكن حديث ابن عمر صريح في التقبيل ثم قبل يده، فالسنة صريحة في مسألة التقبيل. قال فإن لم يمكن الاستلام أشار إليه بيده، إذا لم يمكن الاستلام قال أشار إليه بيده مجرد إشارة، وفات المؤلف كما في الحاشية. قلت وقبل ذلك إن كانت في يده عصا أو نحو استلمه بما في يده، وقبل ذلك الشيء الذي استلم به، لما روى مسلم عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وروى البخاري مسلم بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير ويستلم الركن بمحجن، وروى مسلم عن جابر طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسأله فإن الناس غشوه. إذن يستلم الحجر بيده ويقبل الحجر الأسود، هذه أكمل الصفات. فإن لم يستطع أن يقبل الحجر الأسود إيش الذي يصنع؟ يستلم الحجر بيده ويقبل يده. فإن لم يستطع أن يستلم الحجر الأسود بيده وكان في يده شيء كعصا ونحوها، استلم الحجر بما في يده كالعصا ويقبل ذلك الشيء الذي استلم به الحجر. فإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا، لم يستطع أن يستلم الحجر بيده ويقبل الحجر، ولم يستطع أن يستلم الحجر بيده من غير تقبيل، ولم يستطع أن يستلم الحجر بشيء في يده، فالمؤلف يقول فإن لم يكنه الاستلام أشار إليه بيده، يعني مجرد إشارة باليد ولا تكون الإشارة بالرأس ولا تكون الإشارة بالفم، فإن هنالك من يشير إلى الحجر الأسود بفمه على هيئة المقبل، مقبل عن بعد، يقبل الحجر الأسود عن بعد، وهناك من جهال الناس من يقبل جميع الأركان عن بعد، يشير إلى جميع الأركان ويقبل جميع الأركان عن بعد، وكل هذه جهالات. ومسألة الإشارة من غير مس حولها نزاع، فهناك من أهل العلم من أثبت الإشارة المجردة من غير مس كالإمام الشافعي رحمة الله عليه وليم أحمد في بعض الروايات. وهناك من أهل العلم من لم يرى الإشارة، من لم يرى مجرد الإشارة عن بعد من غير ملامسة، وهذا مذهب الإمام مالك والحنفية ورواية عن أحمد، فهؤلاء ذهبوا إلى أن الشخص إما أن يستلم بيده أو بشيء في يده، فإن لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا لا يشير عن بعد، هذا مذهب الإمام مالك ومذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وهنا في الحاشية قلت وأما ما ذكره المؤلف من إشارة من غير استلام فيحتج له بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، أشار إليه بشيء في يده وكبر، حديث ابن عباس. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة ومعنى هذه الرواية أن يشير إليه إشارة يمس بها الحجر، ما هو إشارة من غير مس، إشارة يمس بها الحجر، كما جاء مفسرا أنه استلم الركن بمحجن، ولو لم يمس المحجن الحجر لكانت الإشارة باليد أولى من أن يشير بالمحجن أو بشيء في يده. فحديث ابن عباس يدل على أن الإشارة كانت إشارة ملامسة، لأنه أشار إلى الحجر بشيء في يده. لو كانت إشارة عن بعد هل يحتاج إلى أن يشير بشيء في يده؟ ما يحتاج أن يشير بشيء في يده، وإنما يحتاج إلى أن يشير بشيء في يده من يريد أن يتوصل إلى الحجر وأن يلامس الحجر بالشيء الذي في يده، ما استطاعت يده أن تصل فيجعل شيئا في يده كالمحجن والعصا فيشير إشارة ملامسة. أما إذا كانت إشارة من غير ملامسة فإن الإشارة باليد كافية ولا حاجة إلى أن يشير بشيء في يده. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قلت رواه البخاري برواية أصرح من هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه، في هذه الرواية أشار إليه وليس فيها أشار إليه بشيء في يده، لكن الرواية السابقة أشار إليه أشار إليه بشيء في يده وكبر، وحديث واحد منهم من اختصر اللفظة ومنهم من صرح أنه أشار بشيء في يده ومنهم من لم يصرح بذلك. قلت الحديث جاء من طريق خالد المهران الحذاء عن عكرمة بن عباس روى عن خالد الحذاء إبراهيم بن طهمان ولم يذكر إشارة بشيء كان في يده، وحديثه في البخاري. وختام عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عند الترمذي وحديث عبد الوارث رواه أيضا النسائي، وقد ذكر الزيادة خالد بن عبد الله الطحان، وهكذا رواه عن ابن عباس عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي في الصحيحين، فهي زيادة ثابتة في حديث ابن عباس. فمن أطلق الإشارة أراد بشيء كان في يده وهو المهجن كما تدل عليه الرواية الأخرى. فليظهر لي صحة ما ذكره شيخ الإسلام فاستحباب الإشارة المجردة تحتاج إلى دليل فيكفى أو فيكفي من لم يستطع الاستلام القيم حذاء الحجر من غير إشارة، وهي رواية المروذي عن أحمد والله أعلم. على كل هذه المسألة فيها هذا النزاع، وهو نزاع قديم بين العلماء، هل هناك إشارة مجردة من غير لمس أو لا. وعرفنا أن هناك من لم يثبت الإشارة المجردة مذهب من في عدم إثباتها، ها الإمام مالك ومذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك من أثبت الإشارة من غير ملامسة عن بعد كالإمام أحمد في رواية والإمام الشافعي رحم الله الجميع. العمدة كما عرفنا حديث ابن عباس أن فيه أنه أشار بيده، أشار بشيء في يده، وفي بعضه أشار من غير ذكر بشيء في يده، لكن كما عرفنا هذه اللفظة ثابتة في حديث ابن عباس أنه أشار بشيء في يده، والشيء الذي كان في يده هو المحجن. والمحجن في سائر الأحاديث وش كان يصنع به؟ يلمس به الحجر، وإلا ولو لم تكن إشارة ملامسة لقال أشار بيده، أشار بيده. فلما أشار بشيء في يده دل على أن إشارة ملامسة وليست إشارة مجردة. ألا كل هذه المسألة محل نزاع بين العلماء، وإنما ذكرنا نعم الذي ظهر فيها، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.